أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق محمد وآله الطيبين الطاهرين. الدرس اليوم حول الإجماع. الإجماع هو خلاصة هيدا الدرس، أنه إذا أجمع الفقهاء بمعنى التسالم، إذا تسالموا وأجمعوا على فتوى معينة، لأنه كان الكلام بالسابق عن التواتر بالروايات، هيدا هون تواتر بالفتاوى، بس ما بيعبروا عنه بالتواتر بالفتاوى، بيعبروا عنه بالإجماع على الفتوى المعينة. فهنيك المحور بالروايات، تواتر روائي، هيدا هون نفسه تواتر فتوائي، فقاموا عبر عنه بالإجماع. هذه القصة بس قد ايه. الإجماع يبحث عن حجيته في إثبات الحكم الشرعي، تارة على أساس حكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع المقدس لمنع الاجتماع على الخطأ، وهو ما يسمى بقاعدة اللطف الرباني، لأنه في كلام بين العقاديين بعلم الكلام أنه لا يعقل أن الله تعالى بمقتضى لطفه أنه الله تعالى يترك الناس تجمع على الخطأ. في كلام هيك بعلم الكلام، واستدلوا على ذلك بكثرة الأنبياء. أنه طيب ليش الله تعالى أكثر من الأنبياء؟ ليش بعت أنبياء 124 ألف على قول يعني، والأوصية قدهم أو أكثر منهم؟ أنه طيب ليش بعت الرسول أعظم والأمي ولكل قوم هاد؟ ليش إن من أمة إلا خلا فيها نذير مثلا، وما من أمة إلا خلا فيها نذير؟ أنه كلهم قالوا بدليل هذا يكشف عن اللطف الرباني بالعباد. ولذلك الله سبحانه وتعالى كان يعبر عن القرآن الكريم بأنه نور وهدى وتبيان وفرقان، يعني كله يكشف عن اللطف الرباني بالعباد. هذه هي القضية. فقالوا طيب عال، بما أن الله تعالى هالقد عم يهتم بهداية البشر والناس، طيب كيف يمكن لهذا الباري الرحمن اللطيف أن يترك الفقهاء تجمع على حكم باطل؟ كيف يمكن ذلك؟ وهذا الكلام، هذا هو الكلام. فلذلك بعض الناس قالت أنه هلا هذا نسب إلى بعض الأقدمين من أصحابنا، من جملتهم الشيخ الطوسي، يعني هو كان يتبنى هذا الرأي، فكان يقول أنه دليلنا على الإجماع وحكم العقل المدعى بلزوم تدخل الشارع المقدس لمنع الاجتماع على الخطأ. وعندنا دليل آخر على حجية الإجماع، هذا ما بعرف، هذا السؤال الأول، أنتوا شو رأيكم بالدليل على حجية الإجماع من خلال قاعدة اللطف الرباني؟ أنتوا هل تؤمنون بهذا الدليل على حجية الإجماع أو لا؟ هذا السؤال الأول بدرس اليوم. وأخرى، على أساس قيام دليل شرعي على حجية الإجماع ولزوم التعبد بمفاده، كما قام دليل شرعي على حجية خبر الثقة والتعبد بمفاده. هلا في عنا كلام بين الأصوليين بهالشكل التالي، انتبهوا لي شوي. في مقبولة عمر بن حنظلة عن أبي عبد الله الصادق عليه الصلاة والسلام في حديث قال، إلى أن وصل إلى قوله، قال: فإن كان الراويان عدلين مرضيين عند أصحابنا لا يفضل واحد منهما على صاحبه. قال عليه السلام: ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنا في ذلك الذي حكم به المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وأنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع، وأمر بين غيه فيجنب، وأمر مشكل يرد حكمه إلى الله. طيب شو رأيكم بهذا الدليل؟ هذه مقبولة عمر بن حنظلة، صحيح السنة طبعا. شو رأيكم بهيدا الدليل؟ فإن كان الراويان عدلين مرضيين عند أصحابنا، هؤلاء اللي عم يحكوا روايات متعارضة، انتبهوا، لا يفضل واحد منهما على صاحبه، شو بنعمل؟ قال عليه السلام: في حال التعارض حيث لا يمكن الجمع العرفي ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنا في ذلك الذي حكما به، أينية المشهورة وأينية الشاذي، ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنا المجمع عليه عند أصحابك. يعني هون المجمع اسم كان، كان المجمع عليه عند أصحابه، كان المجمع عليه من روايتيهما. طيب، ينظر إلى ما كان من روايتيهما عنا، ما كان من روايتيهما المجمع، عرفتوا؟ طيب، المجمع عليه عند أصحابك، فيؤخذ به من حكمنا، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك. يعني الإمام اعتبر أن ما يقابل المجمع عليه هو شاذ، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، وإنما الأمور ثلاثة. لاحظوا، فإن المجمع عليه لا ريب فيه، لأن الإمام ما بيضل شيعته، وإنما الأمور ثلاثة: أمر بين رشده فيتبع وهو المجمع عليه، وأمر بين غيه فيجنب وهو مثلا الرواية الشاذة أو الفتوى الشاذة، وأمر مشكل مثلا مع التساوي يرد حكمه إلى الله. نرجع إلى الأصول العملية. شو رأيكم بهذا الدليل الثاني؟ وعندنا دليل ثالث وثالثة على أساس إخبار المعصوم وشهادته بأن الإجماع لا يخالف الواقع، كما في الحديث المدعى لا تجتمع أمتي على خطأ. بس أنه هل هيدا بنحو الإخبار أو شو؟ لا تجتمع أمتي على خطأ، شو رأيكم؟ هل هيدا ورد بروايتين عن أهل العامة، إحداهما عن أبي خلف الأعمى قال: سمعت أنس ابن مالك يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الهني وآله وسلم يقول: إن أمتي لا تجتمع على ضلالة، فإذا رأيتم اختلافا فعليكم بالسواد الأعظم. نقله ابن ماجه في سننه. الرواية الثانية ما نقله شريح عن أبي مالك الأشعري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هني بقولوا صلى الله عليه وسلم لأنه هذه كمان رواية عامية: إن الله أجاركم من ثلاث خلال: أن لا يدعو عليكم نبيكم فتهلكوا جميعا إلى أن قال: وأن لا تجتمعوا على ضلالة. فيستدل بها بهاتين أو بهما على حجية الإجماع لكونها شهادة من النبي بعصمة مجموع الأمة. شو رأيكم؟ هلا أول شيء هؤلاء الروايتين ضعيفتان، بعدين هيدي الروايات عم بتقول بصيغة ضلالة: أمتي لا تجتمع على ضلالة، إن أمتي لا تجتمع على ضلالة. بس مين قال لا تجتمع على الخطأ بالفتوى الفرعية؟ طب الفتوى الفرعية لا تدخل تحت عنوان الضلالة، يعني والله هل بيقعد بعد السجدة الثانية أو لا؟ شو هالضلالة مثلا؟ يظهر من الضلالة هو الانحراف العقائدي. على أي حال، أنتوا شو رأيكم بهالكلام هذا؟ هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع ورابعة باعتباره كاشفا عن دليل شرعي، انه مش معقول المجمعون كلهم يجوا يفتوا رغم ورعهم وتقواهم، يفتوا كلهم على اساس فتوى واحدة وما يكون عندهم دليل شرعي. فالاجماع يكشف عن وجود دليل شرعي لكن لم يصل الينا نحن المتأخرين. لأن المزمعين لا يفتون عادة إلا بدليل شرعي، فيستكشف بالإجماع وجود دليل شرعي على الحكم الشرعي. جيد، عال كمان منيح. أنتوا شو رأيكم بدليل الرابع؟ والفارق بين الأساس الرابع لحجية الإجماع والأسس الثلاثة الأولى أن الإجماع على الأسس الأولى يكشف عن الحكم الشرعي تعبدا مباشرة، لأنه الإجماع يكشف عن الحكم الشرعي تعبدا. يعني شو يكشف عن الحكم الشرعي تعبدا؟ يعني هون مباشرة يكشف عن الحكم الشرعي تعبدا. أها واضحة. كما يكشف خبر الثقة عن الحكم الشرعي تعبدا، هذا هو المعنى. كما يكشف خبر الثقة عن الحكم الشرعي تعبدا مباشرة. كثير جيد. أن الإجماع على الأسس الأولى يكشف عن الحكم الشرعي تعبدا، تعبدا من نهايها مباشرة يكشف، كما في خبر الثقة. حطوا كما في خبر الثقة يكشف عن الحكم الشرعي مباشرة تعبدا. وأما على الأساس الرابع فيكشف عن وجود دليل شرعي على الحكم الشرعي. ولا كيف يسمعون من دون وجود دليل شرعي على الحكم؟ طيب هيدي واضحة. والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل الشرعي، عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي. طيب هلا الإجماع على أساس، على أساس الأسس الثلاثة الأولى ليس دليلا شرعيا. الدليل الشرعي هو الكتاب والسنة وليس الإجماع. الإجماع ليس دليلا شرعيا. والبحث عن حجية الإجماع، هل هيك بيقول السيد الشهيد؟ ها هذا مش قولي أنا. والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي. ليش قال هيك؟ يعني هلأ في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي، يعني هل إنه هل الإجماع هو دليل غير شرعي؟ السيد شهيد هون هيك عم بيقول، هل هذا من سهو قلمه الشريف؟ عجب، الإجماع عند السيد الشهيد دليل غير شرعي على الأسس الثلاثة الأولى. طب ما أنت عم بتقول بمثابة خبر الثقة، ما أنت يا سيدنا الشهيد قلت إن الإجماع بمثابة خبر الثقة على الأسس الثلاثة الأولى، كيف عم بتقول والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى؟ طب حط لي كلمة عن حجية خبر الثقة لأشوف، لأنه هو عنده إياه نفس الشيء على الأسس الثلاثة الأولى. والبحث عن حجية خبر الثقة يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي على الحكم الشرعي. دليل غير شرعي، دليل على الحكم الشرعي. ليش قال دليل غير شرعي؟ ليش هو الإجماع دليل غير شرعي؟ خبر الثقة دليل غير شرعي؟ طيب تعال نشوف بصيغة تانية. لو جينا بحثنا نحن عن قاعدة اللطف، طيب والبحث عن حجية الإجماع من خلال قاعدة اللطف يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي. يعني هي قاعدة اللطف دليل غير شرعي لكنه دليل عقلي، قد يكون قصده هيك. والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن الدليل غير الشرعي، يعني عن قاعدة اللطف، لأنها دليل عقلي وليس دليلا شرعيا. بس على أي حال الإنشاء ما مضبوط، قطعا الإنشاء ما مضبوط. والبحث عن حجية الإجماع على الأساس الأخير يدخل في نطاق، أنا ما بقول هيك، أنا ما بقول والبحث عن حجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى يدخل في نطاق البحث عن دليل غير الشرعي، أنا ما بقول هيك، أنا بقول أنه يدخل في نطاق البحث عن الدليل الشرعي، في نطاق البحث عن الدليل الشرعي، لأنه الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى بيصير دليل شرعي، بيصير دليل شرعي كخبر الثقة. أنا أقول قد تكون كلمة غير من سهو قلمه الشريف، أنا هيك أقول. والبحث عن حجيته، عن حجية الإجماع على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي، أن هناك دليل شرعي. هذا الإنشاء مضبوط، هذه الكلمة صحيحة. والبحث عن حجية الإجماع على الأساس الأخير يدخل في نطاق إحراز صغرى الدليل الشرعي، مضبوط، لأنه هون عم يبحث أنه هذا الإجماع على الأساس الرابع، الإجماع يكشف عن وجود دليل شرعي، يعني عن صغرى الدليل الشرعي، يعني شو اللي كلمة صغرى بليها لشو نفس الشيء، فيها وبليها نفس الشيء، يدخل في نطاق إحراز الدليل الشرعي، لأنه لولا دليل الشرعي لم يجمع الفقهاء. ويعتبر الإجماع من وسائل إثبات هذا الدليل، من وسائل إثبات هذا الدليل. طيب، يعني ويعتبر الإجماع واسطة في إثبات وجود دليل شرعي على الحكم المطلوب. اكتبوا هيدي، أي ويعتبر الإجماع واسطة في إثبات وجود دليل شرعي على الحكم المطلوب، مظبوط الحكي، ويعتبر الإجماع من وسائل إثبات هذا الدليل الشرعي، صح. وهذا ما نتناوله في المقام، لأنه السيد الشهيد لا يؤمن بحجية الإجماع على الأسس الثلاثة الأولى، وقد قسم الأصوليون الملازمة كما نلاحظ في الكفاية وغيرها إلى ثلاثة أقسام، ثم بحثوا عن تحقق أي واحد منها بين الإجماع والدليل الشرعي المستكشف، يعني المستكشف، لأنه هول الإجماع يكشف عن وجود دليل شرعي، ما هل قلناها؟ ثم بحثوا عن تحقق أي واحد من هذه الأقسام الثلاثة، أي واحد منها بين الإجماع والدليل الشرعي، وهي الملازمة العقلية والعادية والاتفاقية، ومثلوا للأولى بالملازمة بين تواتر الخبر وصدقه. قالوا الملازمة هنا عقلية، أكيد لما تتواتر الأخبار بحديث غدير خام، يعني أكيد أنه هنا ملازمة عقلية بين تواتر الخبر وبين صحته، أكيد هيك. وللثانية بالملازمة، يعني العادية أصله، الملازمة العادية. وللثانية بالملازمة بين اتفاق آراء المرؤوسين على شيء ورأي رئيسهم كالمرجع أو كالحاكم الشرعي. عادة مثلا الإخوان، فرضنا مثلا بحزب الله بيتبعوا سيد الحسن وسيد الخامنئي مثلا، فهيدي بقولولها الملازمة العادية بين رأي الرئيس ورأي المرؤوسين أو آراء المرؤوسين. هناك ملازمة عادية، مثل بقول الرئيس يقول المرؤوسون هيك عادة يعني، أو مثلا اللي بيشتغلوا مثلا بتيار المستقبل، مثل بقول سعد الحريري، يعني أجلكم الله طبعا، يقول المرؤوسون عادي. وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيد وصدقه، يعني هيدا من باب الملازمة الاتفاقية، صدفة قد يوافق الواقع وقد لا يوافق الواقع. وللثالثة بالملازمة بين الخبر المستفيد وصدقه، يعني وصدقه واقعا. والتحقيق أن منازمة المدعاة التي ذكرها صاحب الكفاية هذا كلام غلط، والتحقيق أن الملازمة دائما عقلية، الملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثلاثي لها مرد في الحقيقة إلى تقسيم الملزوم لا تقسيم الملازمة. يعني لاحظوا اليوم الملازمة دائما هي عقلية، لكن الملزوم إما أن يكون من قبيل النار، إما أن يكون من قبيل النار تلازمه الحرارة، فتكون هنا الملازمة دائمية. وأما أن يكون الملزوم كالشيخوخة بالنسبة إلى الشيب، طيب الشيخوخة هي الملزوم، الملزوم غالبا يصاب الشيخ بالشيب غالبا، فبيسموا الملازمة هنا عادية غالبا جدا يعني. طيب هيدي منيحة، ولكن إذا أصابه الشيب، إذا صارت هذه يعني تحققت كل الظروف المعينة، فإن الملازمة سوف تحصل عقلا ودائما. لذلك قال السيد الشهيد إن الملازمة دائما عقلية، يعني إذا حصلت هذه الظروف هذا صار شيخ، وكل الظروف مضبوطة سوف يحصل الشيب يلي هو اللازم. فالملازمة هنا عقلية ودائمية، عرفت شو؟ لكن هل دائما تحصل هذه الظروف المعينة؟ يعني النظر إلى الملزوم، هل دائما تحصل الظروف المعينة بالنسبة إلى الشيخ؟ قد يكون الشيخ مثل الإمام المهدي المنتظر مثلا، أنه لا يشيب، بيأكل أكل معين، يقولون يكثر من التين اليابس، بيقولوا يكثر من الزيتون، ما بيشيب مثلا، بيصير شيخ عمره 70-80-90 سنة وما بيشيب. لكن غالبا الشيخ تحف هذه الظروف المعينة، فبتصير هون غالبا هيدي الظروف المعينة تصيب الملزوم. فإذا حصلت هذه الظروف المعينة صار الشيخ شائبا، سمي لي بشيب، حتما بده يشيب، وصارت الملازمة عقلية دائمية. يعني القضية كتير لازم تكون صارت عندكم واضحة. طيب أو كضعف البدن عند الشيخ، غالبا جدا جدا الشيخ يضعف بدنه، صار عمره مثلا فرضنا 70-80 سنة، غالبا جدا جدا يضعف بدنه، لأنه بيصير قليل الحركة ومش عارف شو. طيب هلا هيدي الظروف غالبا تصيب الشيخ، فالنظر لازم يكون إلى الشيخ مش إلى الملازمة، وإلا إذا حصلت الظروف فبنحو العلية حتما سوف يحصل الشيب وضعف البدن حتما، فتكون الملازمة إذن عقلية ودائمية إذا حصلت الظروف. لكن حصول الظروف بالنسبة إلى الملزوم، يعني بالنسبة إلى الشيخ، هذا الحصول غالبي، حصول عادي وليس دائمي. خلاص صارت الفكرة واضحة. هلأ في عنا مثلا إذا كان الملزوم من قبيل مثلا بتقول إذا درست تنجح، مش هيك؟ قراءة الدرس إذا درست تنجح، المنظور هون إلى قراءة الدرس، فهم الدرس. طيب هيدا الملزوم إذا حصل يلي هو قراءة الدرس بفهم وبتمعن إذا حصل فإن الإنسان بنحو الملازمة العقلية الدائمية سوف ينجح. إذن الملازمة هون أيضا عقلية دائمية، لكن هل الإنسان يقرأ الدرس دائما بتمعن بتفهم؟ لا، قد يقرأ الدرس ولكن لا بتمعن لا بتفهم، قد يقرأه وقد لا يقرأه بتمعن. ولذلك هيدي بتصير بالاتفاق، بتصير بالصدفة، قد يقرأه وقد لا يقرأه، يمكن 50% يقرأه بتمعن، يمكن 50% لا يقرأه بتمعن وتدبر. فيقول السيد الشهيد، يا لطيف شو هالذكاء يا لطيف، انه قراءة الدرس لازم ننظر نحن لقراءة الدرس للملزوم. احيانا الانسان يقرأ بتمعن وتفهم، احيانا لا، فالمنظور الى الملزوم. اما اذا قرأه بتمعن وتفهم فالملازمة عقلية ودائمية انه سوف ينجح حتما حتما. عرفتوا كيف؟ الله اكبر، يعني ما بعرف من وين الله عطيها الذكاء للسيد الشهيد. والتحقيق من عود عيدة ان الملازمة دائما عقلية، والتقسيم الثلاثي لها مرده في الحقيقة الى تقسيم الملزوم لا الى تقسيم الملازمة، وإلا فالملازمة دائما عقلية. يا لطيف، فإن الملزومة إذا كان ذات الشيء كالنار بالنسبة إلى الحرارة مهما كانت الظروف والأحوال سميت الملازمة دائمية. ما هو كل عقلية عقلية عقلية، بس بالنسبة إلى النار هيدي من سهو قلم سيد الشهيد. كتاب عندك إذا بتحط عليها خط بتحط دائمية، أظن سيد الشهيد يقول هيك. تم هي هلأ عم بيقول كلها عقلية، هلأ قال سميت الملازمة دائمية كالملازمة بين النار والحرارة. وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة سميت ملازمة عادية، سميت ملازمة عادية. طيب، ولكن هي شو؟ عقلية. الملازمة في الحقيقة هي عقلية. طيب هلا، وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة. لاحظوا كيف كلام سيد الشهيد، نظر لوين؟ إلى الملزوم، يعني مثلا إلى الشيخ، إلى الشيخ اللي هو الملزوم. اللازم شو هو؟ شيبه وضعفه. جميل هالكلام. وإذا كان الملزوم هو الشيء المنوط بظروف متواجدة فيه غالبا وعادة، لأنه الشيخ بيضل قاعد 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 بيضعف بشيب، سميت الملازمة عادية. طيب ليش قال عادية ما قال عقلية؟ يعني قصده السيد الشهيد سميت تساهلا، قصده اكتبوا هيد عندكم، لنكتبها نحن عنا كمان، سميت تساهلا. الملازم سميت الملازمة تساهلا ملازمة عادية. طيب، وإذا كان الملزوم الشيء المنوط بظروف قد يتفق وجودها وقد لا يتفق وجودها كالتمعن وتفهم الدرس، فالملازمة اتفاقية تساهلا. لاحظت كيف؟ ولا فهي عقلية، لأنه إذا تحققت الظروف سمع صارت الملازمة شو؟ دائمية وعقلية. يا لطيف الذكاء عند السيد الشهيد، جميل جميل جدا. يلا منكمل. والصحيح أنه لا ملازمة عقلية بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع. يا لطيف هالكلام ما أجمله. والصحيح أنه لا ملازمة عقلية ودائمية بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع، ما في ملازمة. تعرفوا ليش قال هيك؟ لأن الملازمة العقلية تكون بين العلة ومعلولها اللذين لا ينفكان، والتواتر قد ينفك عن صحة الخبر، قد ينفك عقلا، نعم لا ينفك عادة، بس جميل هالكلام. والصحيح أنه لا ملازمة عقلية أو عقليتان، هو سيد الشهيد بحب يقول عقلية حسب ما لاحظنا بالكتاب، يقول هيك عقلية بس بالنحو بصير تناسوا. والصحيح أنه لا ملازمة عقلية بين التواتر وثبوت القضية فضلا عن الإجماع، لأن احنا هلا عم نحكي فيه، وهذا لا ينفي أننا نعلم بالقضية القائلة كل قضية ثبت تواترها فهي ثابتة دائما، دائما صح، ولكن ليس من باب الثبوت العقلي، ليس من باب الملازمة العقلية. لاحظتوا كيف؟ لاحظوا مثلا الملازمة العقلية الدائمية، كما لو قلت حركت يدي وفيه المفتاح. طيب عال شو المعلول؟ فتحرك المفتاح، لأنه المفتاح لاصق بإيدك، مش هيك؟ هاي اللي بسموها الملازمة العقلية الدائمية. طيب بالتواتر يثبت حديث غدير خم، يثبت دائما يثبت، ولكن ليست الملازمة عقلية، مش من باب الملازمة العلية والمعلولية. لاحظتوا خي هذا ذكاء الله عطيه، شو بعمل له يعني؟ لأن العلم بأن المحمول لا ينفك عن الموضوع عادة غير العلم بأنه لا يمكن، يعني عقلا بنحو العلية، لأن العلم بأن المحمول، المحمول شو؟ ثبوت حديث غدير خم، لا ينفك عن الموضوع يلي هو تواتر الخبر عادة، لا ينفك عنه عادة غير العلم بأنه لا يمكن عقلا أن ينفك عنه. هيدا غير هيدا عال بتقلي دائما يثبت الخبر المتواتر، ولكن مش من باب الثبوت العقلي العلي. لاحظتوا يعني هيدي من الإبداعات الراقية. والتلازم العلي يعني الثاني، وما نعلمه هو الأول، الملازمة الدائمية بس مش العقلية. يا مولانا يا لطيف هالعبقرية يا الله. وما نعلمه هو الأول على أساس تراكم القيم الاحتمالية، جميل. لذلك يثبت حديث غدير خم من باب تراكم القيم الاحتمالية وزوال الاحتمال المخالف لشدة ضآلته، لا لقيام برهان عقلي على امتناع محتمله عقلا. عرفت شو؟ مش من باب العلية والمعلولية، لا لقيام برهان على امتناع محتمله، على امتناع محتمله عقلا. على يعني بالإنشاء ما مظبوط، لازم أقول هيك، لا لقيام برهان على امتناع المحتمل الضعيف عقلا، هيك قصدي أقول، لا لقيام برهان على امتناع المحتمل الضعيف عقلا، بحيث لو اتفق ولم يكن شيء من الأخبار المتواترة صادرا لوقعنا في التناقض. لا، ما بنوقع بالتناقض. لو لم يكن حديث غدير خم صادرا لم نقع بالتناقض، ولكن بالملازمة العقلية نقع بالتناقض، لأنه لا يمكن عقلا الانفكاك. هون عال الثبوت دائمي ولكنه ليس عقليا، جميل. فالصحيح ربط كشف الإجماع بنفس التراكم المذكور وفقا لحساب الاحتمال، كما هو الحال في التواتر على فوارق بين مفردات الإجماع ومفردات التواتر. لأن الإجماع شوية هي أخبار حدسية لأنه هي بالنهاية الإجماعات. شو يعني الإجماع؟ يعني هي مجموعة من الفتاوى، كل فقيه قد يعتمد على خبر أو خبرين، يمكن حسن يمكن موثق يمكن صحيح، يمكن خبر واحد يمكن خبرين يمكن ثلاثة، يمكن يستظهر معنى لا يستظهره الفقيه الثاني وهكذا. فبسموا الإجماع، بسموا الفتوى خبر حدسي، خبر حدسي عن الواقع. يعني هو الفقيه كأنه يخبر إخبارا حدسيا عن الواقع. عرفت شو؟ يعني مثلا أنت بتكون قاعد بالغرفة تسمع رعد وبرق وصوت مثلا هطول الماء والمطر، شو بتقول؟ عم بتشتي برا، بتقول عم بتشتي، مش هيك؟ يقولون هذا خبر حدسي. ليش حدسي؟ لأنه خيال ممكن تكون عم ترعد وعم تبرق بعيد، واحد من فوق من الطابق الثاني الثالث فوق منك عم بزت مي على الدرابزين، عم يغسل درابزين بيته، مش هيك؟ لذلك شو بيقولوا؟ بيقولوا هذا الخبر حدسي، أنت تحدث، أنت تحدث أنه السماء عم تمطر. الفتوى هيك، الفتوى خبر حدسي، أنت بتحدث أنه هيدا هو الحكم الواقعي على فوارق بين مفردات الإجماع ومفردات التواتر. لأنه التواتر عم يروي لك هو تعدد الروايات، يعني التواتر هو عبارة عن تعدد الروايات بوصفها أخبارا حسية وليست حدسية. وقد تقدم البحث عن هذه الفوارق في الحلقة السابقة. طيب، لكن على أي حال هو الإجماع والتواتر، طبعا الإجماع على الأساس الرابع انتبهوا عند السيد الشهيد، بيعتمد على حساب الاحتمال. وتقوم الفكرة في تفسير كشف الإجماع بحساب الاحتمال على أن الفقيه لا يفتي بدون اعتقاد للدليل الشرعي عادة. مظبوط الحكي، لأنه ورع ثقة مؤمن، أكيد هيك. فإذا أفتى فهذا يعني اعتقاده للدليل الشرعي، مظبوط الحكي، وهذا الاعتقاد يحتمل فيه الإصابة للواقع والخطأ مع الواقع، وبقدر احتمال الإصابة يشكل قرينة احتمالية لصالح إثبات الدليل الشرعي الواقعي. الخبر الفتوى الثانية بتزيد بقوة احتمال إصابة الدليل الشرعي الواقعي، الفتوى الثالثة بتزيد، الفتوى الرابعة بتزيد، وبتراكم الفتاوى تتجمع القرائن الاحتمالية لإثبات الدليل الشرعي الواقعي بدرجة كبيرة، تتحول بالتالي إلى يقين عرفي لتضاءل احتمال الخطأ والكذب. لحد هون كيف اليوم، والحمد لله رب العالمين.